وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي. وتمامه: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن. قوله عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد، أبو موسى الأشعري، صحابي جليل مات 50. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها، وقالوا: أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته.
هذا الحديث كما تسمعون لفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. أما الإدمان، إدمان الخمر، فمعنى ذلك أن الرجل المعتاد للخمر الذي يشرب دائما فهذا يصبح مدمن، يعني لا يستطيع أن يعيش ولا ترتاح نفسه إلا أن يشرب من هذه التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، لأن الإنسان إذا سكر كما قال الصحابة هذا، وإذا هذا افترى، وإذا سكر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله ارتكب كل المحرمات من قتل وزنا وغير ذلك، لأنه مجنون. وهذا الجنون لا يرفع عنه به القلم، لأنه ليس الجنون المعروف العادي، لأن في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون. لكن هذا ليس بمجنون، وإنما هو الذي جن نفسه، هو الذي عمل ذلك العمل، ولهذا كل ما يرتكبه هو يحاسب عليه. لكن حديثنا في قضية الوعيد، الوعيد يقول: لا يدخلون الجنة هؤلاء الثلاثة: قاطع الرحم، والله تبارك وتعالى قد توعد من يقطع الرحم: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والأرحام معناها الأقارب من جهة الوالدين معا، أي الأعمام والأخوال، فكل الأقارب هم رحم، فمن قاطعهم ولم يصلهم فهذا الوعيد الشديد يعرض نفسه له. وقد جاء في صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى حينما خلق الرحم استجارت به، فقال لها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. فقطيعة الرحم ذنب عظيم. هؤلاء الذين يقطعون الرحم والذين يدمنون الخمر والوعيد هذا الذي جاء في الحديث لا يدخلون الجنة، فهل معنى ذلك أنهم كفروا؟ لأن الجنة محرمة على الكفار. هنا المؤلف ذكر أن هذا من باب الوعيد، أي أن هناك نصوص وردت فيها وعيد لمن ارتكب ذلك العمل بأن ذلك جزاؤه. وهنا يقول: لا يحتاج أن تؤول هذه النصوص كما يقول السلف، بل تبقى على حالها حتى يكون هناك لها أثر في نفوس الناس. لأن حينما يقول مدمن الخمر لا يدخل الجنة فالمسلم يخاف، وكذلك قاطع الرحم لا يدخل الجنة كذلك يخاف، فهو يحاسب نفسه ويعمل أعمال الخير ويترك الخمر ويصل رحمه ويعمل كل ما يجب عليه ويجتنب كل ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. فالمؤلف يقول الأولى في مثل هذه النصوص أن لا ندخل عقولنا فيها ونؤولها، لأن إذا أولناها قد نؤولها بغير علم، ولا يجوز للمسلم أن يقول على الله بغير علم. ولكن الأحسن والأولى في مثل هذه النصوص عموما أن تترك تحت المشيئة، بمعنى أن كل ذنب دون الشرك بالله تبارك وتعالى فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عاقب صاحبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وسبق لنا في قضية الخمر أن ذلك المدمن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حينما يؤتى به إليه يقيم عليه الحد، ثم يعود ويشرب مرة أخرى ويؤتى به إليه فيقيم عليه الحد، حتى أن ذلك الرجل لما رأى لكثرة ما يؤتى به في الخمر قال قبحه الله أو لعنه الله وأخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. ثم قال ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، أي أن الإنسان قد يرتكب المعصية، لأن الإنسان ليس بمعصوم يرتكب المعصية، المعصية هذه التي فيها حد يجب أن يقام ذلك الحد عليه، فشارب الخمر عليه حد، فيجب أن يقام ذلك الحد على من ارتكب هذه المعصية. قاطع الرحم ما هناك حد في الدنيا، لكن في هذا الوعيد في الآخرة، الذي يقطع رحمه أعمامه أخواله أقاربه يقطعهم، فهو يعرض نفسه لهذا الوعيد، فيجب على المسلم أن لا يقطع رحمه بل يصله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لي رحم أصلهم فيقطعوني وأحسن إليهم فيسيئون إلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صدقت فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تعطيهم التراب، يعني تعطي الإنسان التراب في فمه، ما دمت أنت تعمل معهم هذا العمل وهم يقاطعوك فكأنك تعمل لهم هذا العمل، يعني بمعنى على أن عملهم هذا هو المخالف وأنت أديت الواجب الذي عليك. فيجب على المسلم أن يصل رحمه وإن قطعوه، لأنه جاء في الحديث ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يعني يعمل الصلة من نفسه. المكافأة معناه إذا وصلك تصله، وإذا لم يصلك لم تصله. فالرسول يقول ليس الواصل بالمكافئ، يعني هو يأتي عندي مرة وأنا أروح للمرة الأخرى، أو يقدم لي مثلا شيئا وأنا أقدم له شيء، ويقول الواصل ليس هذا، لأن هذا مكافئ، يعني هذا يرد مثل ما أعطي، لكن الواصل الذي يصل من قطعه، هذا هو الواصل. مثل هذا الحديث الذي فيها لفظ الوعيد وردت أحاديث أخرى من هذا النوع، وهي كلها تدخل في هذا الباب، تكون تحت المشيئة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيضا قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحاديث أخرى في المرأة مثلا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رأى أكثر أهل النار النساء، فقيل له لماذا؟ فقال إن كنا تكفرن العشير، تكفرن العشير. وفسر ذلك قال بأنك تحسن إلى المرأة طول عمرك، يعني كل ما عندك تقدمه لها، لكن يأتي في وقت من الأوقات تطلب منك شيئا ولا تجد أنت شيء، فتجحد كل ما سبق من ذلك الخير وتقول ما رأيت منك خيرا قط. المتزوجون يعرفون هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عنهن أنهن يكفرن العشير، فهن يكفرن بمعنى ينكرن ويجحدن الخير، يجحدن الفضل. وهذا الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الوعيد كلها يجب أن تدخل تحت هذا المعنى الذي ذكره المؤلف، وهو أن يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن الملة، عن ملة الإسلام، فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن شاء عذب صاحبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، بدليل في قوله تبارك وتعالى عن المقتتلين إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالله تبارك وتعالى سمى المقتتلين إخوة، وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذا يبين على أن القتال واللفظ الذي ورد في هذا الحديث لا يقصد به الكفر المخرج من الملة، وإنما هو معصية وكبيرة من الكبائر، فيكون تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عن صاحبه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. فكل أحاديث الوعيد التي في معاصي دون الشرك بالله تبارك وتعالى ودون الكفر كلها تكون تحت المشيئة، أي أننا لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله. والذين كفروا بالذنوب أي بالكبائر ما هم إلا الخوارج، الخوارج هم الذين يكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي، فعندهم من شرب الخمر كفر، ومن قتل كفر، ومن زنى كفر، وهكذا. فكل من ارتكب كبيرة حكموا عليه بالكفر في الدنيا والآخرة، في الدنيا أنه لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. هذا رأي الخوارج. أهل السنة والجماعة قولهم الذي سمعتم أن من ارتكب كبيرة هو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر كما في أحاديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن لا يظن الإنسان على أن النار أمرها سهل، تدخل النار وبعد ذلك ستخرج إلى الجنة. لكن هل النار نحن نستطيع أن نصبر عليها لحظة، يعني لحظة بسيطة نصبر عليها؟ ما نستطيع. هذه النار الموجودة في الدنيا كما في حديث أبي هريرة جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فيوم القيامة هذا الجزء يضم إليها وتكون 70 جزءا، أي حر نار جهنم مثل حر هذه النار 70 ضعفا. هل أحد منا يستطيع يضرب من هذه النار الذي هي جزء من 70؟ ما تستطيع تمد أصبعك إليها. ولهذا يجب على المسلم أن يبتعد عن كل المعاصي التي فيها خطر، بمعنى أنه جاء فيها وعيد من الله تبارك وتعالى أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من ارتكب تلك المعصية فسيعاقب بالنار. كما قلت الخوارج هم الذين يكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي، والمعتزلة طائفة من الطوائف، والحديث هذا يفهمه طلاب العلم، المعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة بالحكم عليه في الآخرة، بحيث قالوا أنه يخلد في النار، أما في الدنيا فأعطوه حكما آخر، فقالوا أن المسلم إذا ارتكب كبيرة فهو يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، وسموا ذلك في منزلة بين المنزلتين، يعني في الدنيا يكون في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم. طيب ما حكم في هذه الدنيا؟ قالوا حكم في هذه الدنيا يعامل معاملة المسلمين، إذا مات نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين، وماله يقسم بين ورثته. طيب ما حكمه في الآخرة؟ قالوا حكمه في الآخرة مخلد في النار. لماذا؟ عندهم أصول 5 خالفوا بها أهل السنة والجماعة. من أصولهم 5 إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد يعني يوجبون على الله تبارك وتعالى إذا توعد على كبيرة على عمل بالنار يجب عليه أن يدخل ذلك المرتكب لتلك الكبيرة النار، مثل ما جاء في هذه الأحاديث، مثل ما جاء في هذا الحديث الذي سمعنا 3 لا يدخلون الجنة مدمن الخمر، فيقولون يجب على الله تبارك وتعالى أن يدخله النار، وقاطع الرحم يجب على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار هل فيه شفاعة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يقولون لا ما في شفاعة. إذن ما حكمه؟ حكمه أن يخلد في النار. خالفوا بذلك أهل السنة والجماعة، خالفوا بذلك النصوص من الكتاب والسنة، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فشرب الخمر والسرقة والزنا هذه كلها دون الشرك معاصي وليست شرك، يعني كبائر ارتكبها. إذن هم يخالفون هذه النصوص، فالخوارج يخالفون النصوص في الدنيا والآخرة، يحكمون على من ارتكب كبيرة في الدنيا كافر، لا يرث ولا يورث ولا يناكح، وكل ما يطبق على الكافر يطبقونه عليه، وفي الآخرة مخلد في النار. المعتزلة وافقوهم في الآخرة لأن عندهم هذا الأصل من الأصول الخمسة، وهو إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد معناه يجب على الله تبارك وتعالى إذا توعد على ذنب أن يدخل صاحبه النار، إذا أدخله ما في شفاعة حتى يخرج. وأهل السنة والجماعة يقولون بالشفاعة، يعني الإنسان يدخل بكبيرته إذا أراد الله إدخاله النار، ثم إذا طهر يخرج من النار ويدخل الجنة، كما سمعنا في الحديث السابق الذي هو في الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والخوارج فكرهم هذا لأن السبب الذي جعلهم يسلكون هذا المسلك أنهم لم يدرسوا على الصحابة ولم يتفقهوا عليهم، بل خالفوهم وكفروهم. يعني المفروض أن الخوارج في ذلك الوقت الذي نشأوا فيه في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، المفروض أن يسمعوا من علي بن أبي طالب ومن ابن عباس ومن الصحابة جميعا الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه، ولكنهم لم يأخذوا عنهم، بل خالفوهم وحكموا عليهم بالكفر، أي حكموا على الصحابة بالكفر. فهؤلاء لما ابتعدوا عن من عنده العلم سلكوا ذلك المسلك. ومعنى هذا على أن الخوارج ليس هم في التاريخ فقط، يعني في تلك الفترة وانقطعت أخبارهم وانقطعت أعمالهم، وإنما الخوارج كل جماعة سلكوا هذا المسلك وأخذوا بهذه العقيدة وكفروا المسلمين بارتكاب المعاصي فحكمهم حكم أولئك، أي أنهم خوارج مثل أولئك، لأن القضية ليست مبنية على الأشخاص، وإنما القضية مبنية على الأفكار وعلى العقائد. فمن اعتنق تلك الفكرة وقال بها وطبقها على المسلمين في أي عصر من العصور فهذا ينطبق عليه حكم الخوارج، أي من كفر المسلمين بارتكاب المعاصي فهذا حكمه. نعم يا شيخ.
قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها. قوله وقاطع الرحم يعني القرابة، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الآية. قوله ومصدق بالسحر أي مطلقا، ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمية وعملها وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. انتهى.
هنا يقول يعني الكبائر، يعني كثير من الكبائر قد لا يعرفها بعض الناس ولا يظن أنها كبيرة فيقع فيها، وهو يمثل قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها. السيمياء هي نوع من السحر، يعملون له تخيلات وليس لها واقع، وإنما يخيلون على غيرهم، أي السحرة يخيلون على غيرهم بذلك العمل. وعقد المرء عن زوجته أي الذي يحبس عن زوجته، كما قال الله تبارك وتعالى عن السحرة أنهم يتعلمون من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقد يكون للتفريق أي يفرقون بين المرء وزوجه، فيجعلون المرأة تكره زوجها وكذلك الرجل يكره زوجته حتى ينفر بعضهم من بعض ويفرقون بينهم بذلك السحر. وقد يكون فيه نوع أيضا بالعكس للتحبيب، قد تذهب المرأة إلى الساحر فيعطيها شيء بسحر تعمل من أجل أن تحبب زوجها لنفسها، عد هذا الأمر يعني هو ممنوع مطلقا وارتكبت خطأ، لكن أهون من كونه ينفرها من زوجها، يعني أهون من ذلك العمل، مع أنه كله لا يجوز، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه، فالبغض هذا هو المنهي عنه، وكذلك التحبيب بنفس الطريقة أي بطريقة السحر هذا كله لا يجوز مطلقا وأشبه ذلك. ثم ذلك يعمل يقول بكلمات مجهولة، السحر يأتون بالطلاسم ويأتون بكلام الإنسان لا يعرفه، وقد يجي الشخص عند ذلك الرجل وعرفنا الوعيد لمن يأتيه ماذا يكون حاله؟ من جاء كاهن أو عراف صدقه بما يقول لا تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا جاء عنده من عادتهم وحيلهم يقولون للشخص هذا الذي جاء اعطنا الاسم الذي تريد العمل له، إما اسم المرأة واسم أبوها وأمها، وبالعكس يعني اسم الرجل الذي يريد أن يسحره، ثم بعد ذلك يعمل تلك الطلاسم ويركب بعضها مع بعض ويستعين بالشياطين فيؤثر في ذلك الرجل المسحور. فحينما يأتي عند بعض الجماعة ويقولون يدعون أنهم يرقون رقية بعضهم ويسمي عمله هذا رقية، لكن حينما يقول له يعطيه اسم المرأة أو اسم الولد المريض ويقول له اذهب وبعد فترة تأتي أعطيك الشيء الذي تريده، فليعلم الإنسان حينما يطلب منه هذا أن ذلك الرجل ليس صاحب رقية وإنما هو دجال وصاحب سحر ونصب لأخذ أموال الناس بالباطل، لأن الرقية ما يحتاج أن تعطيه الاسم، لا اسم الأب ولا اسم الأم ولا اسم الزوجة، ولا يحتاج أن يذهب ثم يأتي، وإنما في نفس الوقت من أصيب بشيء وجاء الإنسان أراد أن يرقيه بالقرآن أو بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي نفس الوقت يقرأ عليه الرقية ويرقاه في محله، ما يقول اذهب ثم تأتي. وأما هذا الذي يقول اذهب ثم تأتي لأعطيك كذا أو يقول له أعطني ثوب يعني الفلينة ولا شيء مما كان يلبسه ذلك الرجل، فهذا كله عمل السحرة والدجاجلة. والله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه على أن الذين يتعلمون السحر يكفرون، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. فتعلم السحر كفر كما سبق الحديث عنه. نعم.